فإن قال الشراه ليس من النصفة أن تحتج علينا بأن الآية نزلت في الرجم الذي أدت إليه الأخبار ونحن لا نؤمن بها.
أدته إليك الأخبار.
الذي أدته إليك الأخبار ونحن لا نؤمن بها. قيل لهم اجعلوه في أي حكم شئتم، أليس يكون منزلا في غير أهل الفرقان؟ فإن قالوا فلا يجوز أن يكون نزوله فيهم، فيدخل من عمل بعملهم معهم. قيل بلى، إذا ساووهم في الكمال كانوا مثلهم في الأفعال، وسموا به كفارا وإن عملوا ببعض أفعالهم، ولم يساووهم في جميع صفاتهم كانوا عصاة بذلك الفعل.
الله أكبر. هنرجع نعود إلى هذا الكلام الثمين الرائع الماتع. يعني إن قالوا، قيل لهم اجعلوه في أي حكم شئتم، أليس يكون منزلا في غير هذا الفرقان؟ فإن قالوا أفلا يجوز أن يكون نزلوه فيهم، فيدخل من عمل بعملهم معهم. طيب هنسلم لكم، هم يقولون يعني لأهل السنة، هنسلم لكم أن هذا في التوراة، في أفعال التوراة والإنجيل، أفلا يكون من عمل عملهم يأخذ حكمهم، وبالتالي إذا ترك حكم الله عز وجل المنزل يكون كافرا كما كفرتم أنتم هؤلاء بهذا السبب؟ فكان ماذا الرد؟ قيل بلى، إذا ساووهم في الكمال كانوا مثلهم في الأفعال. إذا ساووهم في الكمال يعني في جميع صفات الكفر، ليس فقط الحكم بغير ما أنزل الله، وإنما في كمال الوصف. وسموا به كفارا وإن عملوا ببعض أفعالهم ولم يساووهم في جميع صفاتهم كانوا عصاة بذلك الفعل. فهم على قسمين، إما أن يساووا، أن يساووا هؤلاء في كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذبين بالقرآن ورد ذلك جحودا وكذبا وكذا، فهؤلاء نعم مثلهم في الكفر، في الكفر الذي يخرج من الملة. أما إذا كانت مشابهة في بعض الأفعال مع عدم التساوي في أصل كفره وجحود ما أنزل الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، فنسميه نعم كفرا لكن ليس هو المخرج من الملة. ولهذا قال ولم يساووهم في جميع صفاتهم كانوا عصاة بذلك الفعل، وإن أطلقنا عليها إيه؟ سموا به كفارا، وإن أطلقنا عليه لفظة الكفر، لأنه لا ينبغي أن يطلق إلا هذا الوصف كفر، فلهم كافرون الظالمون الفاسقون. لكن الكلام هل هو مخرج كفر أكبر، ظلم أكبر، فسق أكبر، ولا غيره إيه؟ مخرج. فهو رحمه الله تعالى هنا يحاكم من؟ فهو رحمه الله يحاكم الخوارج هنا للتكفير بالحكم بغير ما أنزله الله، وجعل الباب باب تكفير بالمعاصي. فمن كفر بالحكم بغير ما أنزل الله عز وجل بإطلاق فإذا هو على طريقة الخوارج بتكفيرهم ماذا؟ بتكفيرهم أصحاب المعاصي، ولا حجة لهم في أن هذه المعصية ورد وصفها بالكفر، لأن غيرها أيضا ورد وصفها بالكفر. سباب المسلم فسوق وقتاله إيه؟ وقتاله كفر. فإن عممت الحكم في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهذا هو مذهب الخوارج الذين يقولون بتكفير بإيه؟ بالمعاصي. لكن إذا أردت وصفا فالوصف هذا يميز فيه بين الكفر المخرج والكفر دون، والكفر دون كفر. وهذا لا نخالفكم ماذا؟ وهذا لا نخالفكم فيه. ولهذا قال وأهل الفرقان يعلمون بأن أحكام الله المنزلة في كتابنا حق والحكم بها عليهم فرض، هم يعلمون ذلك، وأنهم بتركها عاصون، تركوها لكن بتركها عاصون وعلى إضاعتها معاقبون، وهم مع ذلك مسلمون. يعني عالم أن ما أنزله الله عز وجل هو الحق ولكن عدل عنه فحكم بغير ما أنزل الله وترك حكم الله سبحانه وتعالى، ليس على وجه يرد به حكم الله ويكذب به، وإنما على وجه المعصية. قال وأهل الفرقان عالمون بأن أحكام الله المنزلة في كتابه حق والحكم بها عليهم فرض، وأنهم بتركها عاصون وعلى إضاعتها معاقبون، وهم مع ذلك مسلمون. ومن أنزلت فيهم الآيات يهود ونصارى لا يرتب كفرهم جميع أهل النحل. أفيجوز لمتوهم يتوهم أنهم قبلوا قبل أن يحكموا اللي هو الكلام بقى هذا، إلى أن قال فما وجه تكفيركم من تكفيركم من قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وصار بها مسلما بتركه استعمال حكم الله. أنتم لن تكفرون من ترك الحكم بما أنزل الله. ما وجه تكفيركم لهؤلاء الذين اعتقدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأسلموا؟ ما وجه تكفيركم لهم؟ أيكون زيادة في كفر ليس فيه؟ ومسلم هو باتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن فعل هذه الفعلة، أيكون زيادة في كفر ليس فيه؟ أم يكون مضموما إلى إسلام ليس من جنسه؟ أم يحبط إحسان عمر طويل بإساءات لحظة فيهدم به ما أصلتموه في باب العدل؟ أم تكون نفس واحدة كافرة بإساءتها مؤمنة بإحسانه؟ إلى أن قال: قال الشراط: ليس من النصفات أن تحتج علينا بأن الآية نزلت في الرجم الذي أدته إليك الأخبار ونحن لا نؤمن بها. قيل لهم: اجعلوا في أي حكم شئتم، في الرجم ولا في غير الرجم، أليس يكون منزلا في غير أهل الفرقان؟ فإن قالوا: أفلا يجوز أن يكون نزوله فيهم؟ هذه الشبهة بقى، فيدخل من عمل بعمل معهم. ولهذا كما قلنا الاختلاف في هذا يسير، اللي هي مسألة هل نزل هذا في أهل الكتاب لأن السياق قبل وبعد في ذلك، أو بعضه في أهل الكتاب وبعضه من المسلمين، أو هو في المسلمين. أيا كان، فإنه لو قلنا حتى نزل في أهل الكتاب فإن من عمل عمل الكافر فإنه يكون كافرا، لكن بشرطه، بشرطه ما هو؟ على النحو الذي كفر به. فهؤلاء لما بدلوا حكم الله سبحانه، لما جحدوا حكم الله عز وجل الذي أنزله في القرآن، لما كذبوا بذلك وانكروه كفروا بهذا. كذلك المسلم إذا منع وترك حكم الله عز وجل على هذا الوجه، أما أن يتركه وهو يعلم أن حكم الله عز وجل الذي أنزله هو الحكم الحق، فإنه يكون مسلما عاصيا. فقاعدة هذا الحكم وسائر المعاصي من زنا وربا وقتل وكذا قاعدة واحدة، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. ولهذا الذي يقول اللي بيحكم بما أنزل الله لكن يترك الحكم في مسألة أو مسألتين أو كذا، نقول: من أين أتيت بهذا التفصيل حتى جعلته وصفا منضبطا بناء عليه يكون الحكم في المسألة؟ مسألة تب 2 تب 100 تب 1000 تب أكثر من هذا، هذه كلها أوصاف غير منضبطة. أي عدد تضعه أوصاف غير منضبطة، هذا وصف غير منضبط. لكن لو علقت بذلك ذلك على أوصاف المنضبطة من الجحود، من التكذيب، من التجويز، من إلى آخره أو دونها، فيكون الحكم بغير ما أنزل الله شهوة، شهوة كما يترك الواحد العفة ويزني شهوة، كما يترك الواحد الكسب الحلال ويرابي شهوة. إذا جعلت هذه المسألة كهذه فقد انضبط وصفك. فنقول: من حكم بضد حكم الله مدعيا به على الله أو جاحدا بما أنزله الله، مدعيا به على الله يا أخواني يعني إيه؟ يعني أن هذا هو الذي أنزله الله عز وجل، نسب ذلك إلى الشريعة اللي هو التبديل، أو جاحدا بما أنزله من أحكام فهو كافر، لأن من جحد القرآن وقد شهد الله بإنزال أو نسب إليه ما لم ينزله فقد كذب عليه، ومن كذب عليه لم يرتب بكفره، يعني لم يرتب أحد بكفره، لقوله تبارك وتعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين، فسموهم كفارا. فمن كان تاركا لما أنزل الله في أحكامه على هذه الصفة فقد ساوى من أنزلت فيهم الآيات من اليهود والنصارى واستحق اسم الكفر والظلم والفسق. يبقى إذن القصاب هنا بيقول: ولو وجد المعنى في هذه الأمة في بعض الأفراد فقد لحقوا حكما بأهل الكتاب في هذا. يبقى علق يا إخوان الحكم هنا على مجرد ترك حكم أنزل الله، ولا على أوصاف زائدة على ذلك من الجحود والتبديل؟ على أوصاف زائدة وليس على مجرد الترك. الله أكبر، هذا كلام رائع ماتع ولا لا يا إخوان؟ أنت تبصين ليه كلام ماتع ولا لا؟ قول ماتع ولا لا؟ نعم؟ طيب، يعني شدة إعجاب القصاب يعني، أحسنت. فهذا كلام واضح، كأنه يتكلم الآن، كأنه يتكلم هنا يرد على التكفيريين بشبهاتهم. الآيات هذه نزلت فيهم ولا فينا؟ لو نزلت فيهم نزلت فينا، نزلت فينا وفيهم، العبرة بالعمل إيه؟ العبرة بالعمل نفسه، المراد تحقيق الحكم فيه. فها هو رحمه، فهو هنا رحمه الله يؤصل أن مجرد ترك الحكم بما أنزل الله ليس كفرا بنفسه إلا أن يكون تركه على وجه يكفر به. يبقى ده مش كلام بقى تقول إيه ده كلام مش عارف فلان أو كلام المرجئة، هذا كلام القصاب رحمه الله تعالى. المتوفى سنة كام عندكم؟ ثلاثمائة وستين، يعني في القرن الرابع. ومن حمله حرص الدرهم والدينار. يبقى انتبهوا يا اخوان، وهذا اللي بيكرروا اهل السنة والجماعة ويقررونه، ان القاعدة في الحكم بغير ما انزل الله هي القاعدة في سائر المعاصي. ولهذا قلنا لن تفهم هذه القضية بعيدا عن القاعدة دي. لو ابتعدت عن هذه القاعدة لا صاروا بك يمنة ويسرة، انما اجعل قاعدة الحكم غير ما انزل الله هي قاعدة من؟ هي قاعدة المعاصي. هل في فرق بين معصية واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة؟ ابدا. انما التفريق هو هل انت تستحيل هذه المعصية، هل انت مكذب بالنص القرآني في هذا، هل الى اخره، ولا تفعلها شهوة. ان فعلتها شهوة فحكمك حكم اصحاب المعاصي، ان فعلتها جحودا ولا تكذبا لحكم الله فايضا حكمك حكم اصحاب المعاصي. يبقى ما حكم من حكم بغير ما انزل الله؟ رد عليه مباشرة وقل له ما حكم من زنى؟ ما حكم من زنى؟ مثل القائلين بعدم الاعتبار بالجهل، ما حكم من جهل عبادة طاعة حكم احكام؟ يقول لك يعذر. طيب لكن الا الشرك. نقول وما الدليل على التفريق؟ القاعدة واحدة. ولهذا امتعنا البخاري موبه اليوم امس لما كنا نتكلم في باب الايمان وكذا، ومرجع الامور الى مسألة من حنف نسيا وهذا، فساق لنا ابوابا عديدة. والمسألة المراد مناقشته هي مسألة ماذا؟ الحنف في اليمين والجهل بذلك، النسيان والجهل بذلك. فألحق المسائل كلها بعضها بإيه؟ ببعض. فإن قررت أن الجهل عارض فلا فرق بين مسألة ولا مسألة. إن قلت ظاهر وخافي وكذا 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 نقول هذا نسبي. أما إن قصدت بعد التعريف فنعم، فليست المسألة الظاهرة كالمسألة الخفية التي تحتاج إلى إيه؟ طول عناء في رفع الشبهة عنه. أما قبل فالجميع واحد. فالذين يفرقون بين الحكم وسائر المعاصي يطالبون بالدليل، والذين يفرقون بأن الجهل مناط في الشرك غير مناط الجهل في الكفر، حتى ولو كان مسألة ظاهرة زي إنكار علو الله سبحانه وتعالى على عرشه، زي إنكار أن الله يتكلم، أليس هذه مسائل ظاهرة وهي من الكفر؟ فالذي يفرق بين هذا وهذا يطالب بالدليل، والذي يفرق بين هذا هنا وذاك يفرق بين الايه؟ يفرق يطالب بماذا؟ يطالب بالدليل. فهذا كلام اهل السنة المنضبط. اما اذا خرجت عن القاعدة الكلية هذا سوف يتلاعب بك اهل البدعة. اصل الناس دي فاضية يا اخوان، الناس دي فاضية، هو بيدرس قضية واحدة في حياته وبيدرسها منين؟ من كتب التكفير وشبهاتين، ففاضي قاعد كده فاضي، طلع لك شبهة طلع كده، لكن لا درس علم ولا درس مصطلحات حتى الكفر والإيمان، ولا اطلع على كتب أهل السنة والجماعة. هو فقط يأتي إلى مسألة قد استكملت شبهاتها عنده وجالس يزعب بها ليل ونهار، كلما جلس طرح المسألة، واحد معروف بالعذر بالجهل، واحد معروف مش عارف ايه. نعم. فهذا القصاب جاءهم قصابا، هذا القصاب رحمه الله يتكلم كلاما عظيما متقنا، لو علقت وصفا في هذه المسألة على غيره فقد دخلت في مذهب الشراة ولو لم تقصد، ومذهب الخوارج ولو لم تقصد. فيقول رحمه الله إن قالوا أفلا يجوز أن يكون نزلوا فيهم فيدخل من عمل بعمل معهم؟ قيل بلى، إذا ساووهم في الكمال، كمال الأوصاف يعني، كانوا مثلهم في الأفعال وسموا به كفارا وإن عملوا ببعض أفعالهم، ولم يساووهم في جميع صفاتهم كانوا عصاة بذلك الفعل. فنقول من حكم بضد حكم الله مدعيا به على الله أو جاحدا بما أنزله من أحكامه فهو كافر، لأن من جحد القرآن وقد شهد الله بإنزاله أو نسب إليه ما لم ينزله فقد كذب عليه، وإن كذب عليه لم يرتب بكفره لقوله تبارك وتعالى فمن أظلم الآيات. ف فمن كان تاركا لما أنزله الله في أحكامه على هذه الصفة وليس مجرد الترك، على هذه الصفة، فقد ساوى من أنزلت فيهم الآيات من اليهود والنصارى واستحق اسم الكفر والظلم والفسق. طبعا بعضهم يقول لك الكلام ده على العين وعلى الرأس، لكن من ترك هذا الحكم كلية فإن لازم تركه هو إيه؟ هو الجحود وهو التكذيب أو كذا. وعليه نقول لقد استحكمت فيك صفات هؤلاء الشراه لأنهم أيضا إنما كفروا بذلك. وعليه فإن أصحاب المعاصي الذين يصرون عليها هؤلاء كفار باللوازم، فمن بقي على الزنا عمره مع علمي بالآيات، ومن بقي على الربا عمره مع علمي بالآيات، ومن بقيت على التبرج عمرها مع علمها بالآيات، لا يفعل ذلك إلا من كذب بحكم الله وجحد بحكم الله. وعليه يكون أصحاب المعاصي الذين يصرون عليها جاحدين مكذبين باللوازم. وإلا لماذا أنت هيحسن عندك لازم الحكم غير منزل الله، ومش هيحسن عندك لازم من فتح بيت دعارة ومن تبرجت طيلة عمرها؟ لماذا؟ هذا تفريق بين متماثلين. قال رحمه الله: ومن حمله حرص الدرهم والدينار أو بلوغ ثأر أو شهوة نفس على ترك حكم الله، شوف يا أخواني، ترك حكم الله حرصا على الدرهم والدينار، صحيح للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن أنا هدي أختي، يبقى أرض مثلا فؤاد البيئة اللي ودها لأرض محمد أحمد ليه؟ ما ياخدش أرض أبي أبدا، فمنعاني بحرص على الدرهم والدينار ألا أعطي إيه؟ أختي حقه، وأنا عارف الحكم بما أنزل الله. نعم. كذلك المرأة جميلة وضيئة حملها جمالها وشهوت إبراز وجهها على أن تترك الحجاب، ومن حمله حرص الدرهم والدينار أو بلوغ ثأر، بلوغ ثأر فغضب وحكم بغير ما أنزل الله، أو شهوة نفس على ترك حكم الله وهو عالم بعدواني، عارف بإساءتي، حذر من سوء صنيعي، مصدق لربي فيما أنزله من الأحكام، شهيد عليها بالحق المفترض عليه العمل به ولم يساوهم فيها، وهو باق على إسلام عاص لربه، فأفعله تستوجب عقوبته إن لم يجد أو يجد بالصفح عنه، فإن تاب لحق بالتائبين. ومن يستوجب بالمغفرة من المذنبين، من المذنبين، ومن لحقه الموت قبل التوبة كان له طريقان، أحدهما الرجحان في الوزن، قال تعالى: والوزن يومئذ حقه، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. أفيأتي بالخردلة من الشر وإن كان مثقال حبة من خردلة أتينا بها وكفى بنا حاسبين؟ أفيأتي بالخردلة من الشر ولا يأتي بها من الخير؟ عنده إسلام لكن عنده معصية، أفيؤتى بالخردلة من الشر ولا يؤتى بالخردلة من الخير؟ وهو عدل لا يجور ولا يظلم، أو يلحق إساءة يوما إساءة يوم بالكفر فيطقد به كفة السيئات لترجح على اكتساب طول عمره جبال حسنات. نعم والله لو كان الفعل نفسه مكفر حتى لو فعل واحدة فإنها تحبط جميع الأعمال، لأن أشركت لأحبطن عمل، لكن إذا كانت إيه؟ مكفرة، ليس الأمر بالعدد إنما الأمر بصفة المعصية. إن هذا إلى الافتراء عليه، طبعا ده رد على الخوارج، بكفر المعصية الواحدة يبقى الإنسان على الطاعة، زنى حبط عمل. إن هذا إلى الافتراء عليه جل جلاله إلى الافتراء جل جلاله وتكذيبه سبحانه أقرب منه لتعظيمه وتكفير من خالف أمره، بل هو الكفر بعينه. وسنلخصه بشرح حججه في كتابنا المجرد في الرد على المخالفين إن شاء الله. طيب والآخر؟ التفضل بالعفو وترك المناقشة في الوزن. قال تبارك وتعالى: وإن ربك لشديد العقاب. يعني إذا من مات على ذلك وهو مصير على الحكم غير ما أنزل الله، على ترك الحكم بما أنزل الله، فيكون تحت يا إخواني كسائر المعاصي تحت مشيئة، إن شاء عفى عنه وغفر له، وإن شاء عذبه حينما تثقل موازين سيئاته، ثم يكون إلى الجنة. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا إلى الآيات، فسماهم في آية واحدة كفارا وظالمين، كما سمى يقول: فهذا لما حالة في المسلمين كله في الظالم والمتصل والسابق، لقوله تبارك وتعالى بعد انقطاع سياق الكلام: جنات عدن يدخلنها إلى لا يمسون فيها نصب، ثم قال والذين كفروا لهم نار جهنم. فسموا في آية واحدة كفارا وظالمين كما سمى اليهود والنصارى في تلك الآيات، وسمى بالظلم والاقتصاد. فعلمنا أن الظلم وإن جمعه اسم فهو يفارق به غيره، وكذلك الكفر قد يكون بالله وقد يكون بنعمه، كفر أكبر وأصغر. كذلك الظلم والكفر في اللغة ستر الحق، فيجوز أن يكون الحاكم بغير ما أنزل الله ساترا لأحكامه وهو مسلم، ويكون ساترا لها وهو كافر. وتختلف درجات الكفر، بل كل دركات الكفر في صفاقه، يعني عظمه وغلظه وخفته. فيكون الجاحد بليغا أقصى عرضة، والعاصي مجامعه في الفعل الظاهر مخالفه في الضمير الباطن، فلا يستويان في العقوبة وعلى هذا ولا يلتقيان في الدرجة. وعلى هذا استدل بالآيات أئمة السنة، افتح كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم هتجد يستدل في باب المعاصي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون. وافتح كتاب السنة أصول السنة لابن أبي زمانين ستجد يحتج في كتاب في باب المعاصي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون. هذا ما لا يذهب على من قصد الحق بنصح واستقامة وأضرب عن اللجاج والغلبة بباطل الاحتجاج. أظن هذا الكلام سقط عليكم من الايه، من السماء، من القرن الرابع. بعد هذا الكلام كلام، بعد هذا الكلام كلام، خذوا بقى كلام أبي بكر الحنبلي والحكم غير ما أنزل الله. إذا عرفنا هذا تعال بقى إلى أن ننزل هذا الكلام السلفي على من؟ على كلام أبي بكر الحنبلي. أنا ما أدري ما اسمه، لأنه يعني إحنا مش عايزين، لا هو أبو بكر نفسه اسمه يعني في البطاقة أبو بكر. نعم. طيب أبو بكر الحنبلي هذا في شرح لكتاب السنة الإمام البربري بمسجد وحيد بالي أبانا حكم محمد مرسي ميز، القارئ أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة أئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلاف بإجماع الناس وبيقرأ عليه عن الكلام البربهاري ورضاهم به، فأمير المؤمنين لا يحل أحدا أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إماما برا كان أو فاجرا. الحنبلي يا إخوان لا نرى الخروج على أمتنا وطي أمورنا وإن جاره، ولا ندعو عليه من ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. إيه نعم. فإذا رأيت الرجل يدعو الإمام إلى اللي هو الملك الأمير رئيس الجمهورية اللي هو الحاكم، كويس جدا جميل. إيه نعم. إذا رأيت الخطيب المحاضر هذا الذي يكتب المقال يدعو الإمام لإمام المسلمين، فهذا من علامات أنه من أهل إيه السنة. خلي بالك، انتبه، الكلام ده فين بعد حكم مرسي؟ انتبه انتبه، وستأخذ كل ما عندك الآن وتريد الاستفسار عنه، حتى لا يقول قائل هذا يعني تحميل كلامي بما لا يحتمل. وإذا رأيته يدعو على إمام المسلمين، المسلم كويس الذي يحكم بشرع الله كويس، لكنه خالف في مسألة أو أكثر أو أقل، لكن الأصل في أنه يحكم بشرع الله، هذا علامة أنه من البدع. انتبه، يبقى قيد، خلي بالك الكلام السابق ده في أنه المحكم المسلم اللي بيحكم بشرع الله سبحانه وتعالى ولا يضره قضية أو قضيتان. تمام تمام. هذا إن دعوت له فأنت من أهل السنة، وإن دعوت عليه فلست من أهل السنة، لكن قيد هذا بالحاكم الذي يحكم بإيه؟ بشرع الله عز وجل إلا في بعض المسائل. طبعا كلام القصاب اللي مر معنا ليس فيه هذا القيد أبدا، لكن هو قيد بأوصاف تكذيب جحود كذا كذا أو شهوة وغير ذلك. طيب لكن هنمشي مع الحنبلي إلى النهاية. السؤال قبل ما هفاجئك الآن، الحاكم محمد مرسي على كلام أبي بكر الحنبلي يدخل في هذا ولا ما يدخل؟ لا يدخل. ايش معنى هو لا يدخل؟ ليه؟ لان محمد مرسي لا يحكم بشرع الله الا في مسألة ومسائل. لا، ده لا يحكم بشرع الله ابدا، بل اضف الى ذلك ان محمد مرسي سئل عن مسألة الشريعة فقال للمذيعة ده احنا عندنا الشريعة من دستور 23 اوريدي اصلا. يبقى اذا الان انضاف الامر هذا الى ذاك، يعني اذا محمد مرسي
لا يتحقق فيه وصف الحنبل. أعيد لك وصف الحنبل مرة ثانية، يقول: وإذا رأيته يدعو على إمام المسلمين المسلم الذي يحكم بشرع الله تعالى لكنه خالف في مسألة أو أكثر أو أقل، لكن الأصل فيه أنه يحكم مش يعتقد، لا يحكم بشرع الله، فهذا علامة أنه من أهل البدع. يبقى وضع لنا أبو بكر الحنبلي الضابط الذي يكون به الإمام مسلما. تعال بقى مع أبو بكر الحنبلي أفقد هذا الكلام على من؟ على الرئيس يومها محمد مرسي. قال عقب الكلام أول ما الخطيب يقول: اللهم وفق رئيس جمهوريتنا الدكتور محمد بن مرسي، هو صراحة في ميزة ان هو دايما مواظب على بن ديت، ابن يعني محمد بن مرسي، محمد بن عبد المقصود، منتبه لديت. اول ما الخطيب يقول: اللهم وفق رئيس جمهوريتنا الدكتور محمد ابن مرسي، وطبعا كلمة ابن انا علقت عليها ليه؟ لان طرف على اشكال ممكن يروح اسمه محمد مركب، اسمه محمد مرسي مركب، يجي يقول لك انا ما قصدتش محمد مرسي، انا قصد محمد ابن مرسي، انما ده اسم محمد مرسي ده اسمه مركب ليس هو محمد ابن مرسي. فالآن هو محمد ابن ايه؟ ابن مرسي المعروف الذي حكم البلاد. قال اول ما الخطيب يقول: اللهم وفق رئيس جمهوريتنا الدكتور محمد ابن مرسي الى تحكيم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، قولوا امين. يقول لك صحبك باع القضية وبدأ يحلط ويزليط ويتداهن، هذا القائل عنده جهل بمنهج السلف، فإن من منهج أهل السنة والجماعة الدعاء للإمام بالصلاح والمعافاة، حتى أن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لخبأتها للسلطان. طب ليه؟ لأن في صلاحي صلاحة، صلاحا لفرضه ونفسه، أما في صلاح الحاكم صلاح للأمة بفضل الله تبارك وتعالى. يبقى أول ما هيدعو الخطيب لمحمد مرسي الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وهذا خلاف الضابط الذي وضعه من لحظة واحدة أبو بكر الحنبلي، لأنه لا يحكم بما أنزل الله. أول ما يقول واحد الدعاء لمحمد مرسي هقول لك بس ده باع ليه القضية، ويبدأ بقى يحليط ويزليط وكذا. السؤال بقى، السؤال: ما الفرق بين محمد مرسي وبين محمد حسني؟ ما الفرق بين محمد ابن مرسي ومحمد ابن حسني؟ ما الفرق؟ كل منهما حكم بغير ما أنزل الله، وإياك أن تحيل على واحد يعتقد هذا، لأن مرسي نفسه يرد عليك يقول مرسي لك الشريعة مطبقة، ودي عند ضابط العلماء ما لم تقم عليه الحجة تقم عليه الحجة قد يكفر. لكن محمد ابن حسني لم يقل الشريعة مطبقة، محمد ابن مرسي قال الشريعة مطبقة من الدستور 23، يعني أطلق على الدستور شريعة. يبقى إن لم يزدد توريطا فلم يخف حكمه، فلماذا عدلت عن الضابط الذي وضعته حينما جاء محمد ابن مرسي ولم تجعل هذا في غيره؟ يبقى احنا استفدنا من هذا المقطع ايه يا اخواني؟ استفدنا انه بان ابا بكر الحنبلي وضع ضابط الدعاء وكذا للحاكم وكذا، اذا كان يحكم بالشريعة الا في قضية وقضيتين او بعض الايه القضايا، ما عدا ذلك فليس ولي امر. وعليه فيكون ابو بكر الحنبلي لا يرى ولاية كل هؤلاء الموجودين، لا محمد حسني ولا عبد الفتاح السيسي ولا محمد مرسي المفترض، لكنه استثنى محمد المرسي لسر عنده يجب ان يفصح عنه، والا فالتفريق بين المتماثلين والجمع بين المتناقضين غير جائز شرعا. طيب اتشفك تأكيدا ويقينا لمذهب ابي بكر الحنبلي في الحاكم بغير ما انزل الله، ماذا يقول؟ ده في شريط موقف اهل السنه والجماعه من العلمانيه، عوائق الانطلاق الكبرى لمحمد ابن عبد الهادي المصري، الشريط الثالث. بيقول: ان العلمانيه تعني بداهه الحكم بغير ما انزل الله وتحكيم غير شريعه الله وقبول الحكم والتشريع والطاعة والاتباع من طواغيت من دون الله، هذا معنى قيام الحياة على غير الدين، أو بعبارة أخرى فصل الدين عن الدولة أو فصل الدين عن السياسة. ومن ثم فالبديهية أيضا نظام جاهلي لا مكان لمعتقده ولا لنظامه ولا لشرائعه في دائرة الإسلام، بل هو نظام كافر بنص القرآن الكريم لم يحكم بما ومن لم يحكم نزل الله فأولئك هم كافرون. فهمنا يا إخوانا إلى آخره. يبقى عنده إن العلمانية حكم بغير إيه؟ بغير ما أنزل الله. عنده العلمانية حكم بغير ما أنزل الله وعليه، فالعلمانية كفر، ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو علماني وليس ولي أمر. يبقى النظام الكفري يساوي الحكم بغير ما أنزل الله. فهل الحكم بغير ما أنزل الله الذي حكم عليه العلماء من لدن ابن عباس إلى آخر عالم سلفي اليوم، هل حكموا على أن الحكم بغير ما أنزل الله هذا نظام كفري بإطلاق؟ فإن قلت إن قال هو أنا أفصل بين قضية وقضيتين وغيرها، نقول التفصيل عند أهل السنة ليس بعدد المرات، بل التفصيل عند أهل السنة والجماعة بالأوصاف. فهل أنت تفرق باعتبار من جحد أو كذب أو استحل أو فضل أو جوز أو كذا وبين من فعل شهوة، أو تفرق بين المرة والمرتين؟ إن كانت الأولى هدمت مذهبك ووافقت أهل السنة، وإن كانت الأخرى خالفت أهل السنة والجماعة كما سبق المقطع في القصاب وهو كلام أهل السنة كما سنذكره الآن. طيب أزيدك أيضا تأكيدا لكلام الحنبلي، يقول أيضا أبو بكر في شريط موقف أهل السنة والجماعة من العلمانية عوائق الانطلاق الكبرى. أيضا الشريط الأول ما نص، وهو بيعالج بقى على كلام المصري. المصري بيقول إيه؟ وغفلة، أي غفلة، أن يظن أصحاب الدعوة إلى الله أنهم متركون من العلمانية ومن وراءها من معسكرات الباطل والكفر. إنها معركة لا خيار لأهل السنة والجماعة فيها، إنها مواجهة لا يملك أصحاب الحق ألا يخوضوها في وجه الباطل، إنها منازلة لا تستطيع الحركات الإسلامية الحقيقية أن تتجنبها، لأن العلمانية الكافرة لابد ستحاول بطش بهم. علق الحنبلي قائلا هذا هو الفرق. هل الدولة تحارب النقاب أم لا؟ تكلم عن الدولة الموجودة، هل يتكلم عن الدولة الموجودة أيام حسني؟ قال هل الدولة تحارب النقاب أم لا؟ تحارب اللحى أم لا؟ تحارب الدروس أم لا؟ كل هذا موجود بارك الله فيك. يبقى إذن هذه محاربة العلمانية لأهل التوحيد وأهل السنة والجماعة والاستقامة، والعلمانية عنده حكم غير الله اللي هي الكفر، صح ولا يا إخواني؟ ثم هذا الأسلوب ما يجوز الإنسان يفعله مع حاكم مسلم. حاكم مسلم ما يجلس الإنسان يذكر مثالب السلطان. هل الدولة تحارب النقاب؟ هل الدولة تحارب اللحى؟ هل الدولة تحارب الدروس؟ وأنا أقول يا أبا بكر، يا أبا بكر، هل حاربتك الدولة في لحيتك؟ فأين لحيتك؟ وهل حاربتك الدولة في نقاب ابنتك؟ فأين نقاب ابنتك؟ هل ابنتك بلا نقاب؟ هل زوجك بلا نقاب؟ هل أنت بلا لحية؟ أم تجوب هنا وهناك وقنوات ومساجد وبلدان؟ هل الحرب للحيتك لحية ولنقابك نقاب ولهذه الأشياء كهذه الأشياء أم ماذا؟ ولو وجد أن ضاقت مجالات بسبب أفعال أو كذا، هل يصح أن تقول هذا؟ وهل هذه الحرب توقفت في عهد مرسي؟ أم أن في عهد مرسي خرج ضباط وأنت تقول ده الإمام هو؟ خرج ضباط ما خرجوا في زمان إلا في هذا الزمان، استغلوا الثورة بقى ولا كيه؟ إحنا عايزين اللحية، ما كله بطلب الحقوق وأخص حقوقنا اللحية، مع أنه لا يوجد قانون يمنع من اللحية، وصاروا يطالبون الرئيس على مدار سنة فما استجاب الرئيس لأحد بل ولا علق، إنما استجاب الرئيس لدعوة الفنانين وعقد المجتمع أو اجتماعا للفنانات والفنانين من أجل فنانة سأل عنها حينما جاء فقالوا لم تأتي، قال طبعا هتصل عليها بقى، رئيس جمهورية اتصل على الفنانة لماذا لم تأت؟ لكن لم يفعل شيئا من ذلك لماذا؟ لمن؟ لأصحاب اللحى. فما حكم ذلك عندك يا حنبلي؟ يحارب اللحية ولا ما يحارب اللحية؟ إن قلت لا تلزمه، لا تلزمه بذلك، قلنا فعلام ألزمت غيره. فإن كنت تعتقد ولاية مبارك وولاية الآن السيسي، إن كنت تعتقد ذلك هل هذا هذه الحرب قائمة الآن؟ هل الدولة بتحارب النقاب أم لا؟ تحارب لها أم لا؟ أم تقول أنت الآن نسمع لولي أمرنا على منابرك؟ إنها الترقية يا أخوان. لكن خذوا معتقد الحنبلي، معتقد الحنبلي واحد، العلمانية تساوي الحكم غير ما أنزل الله بيطلق كده. الأمر الثاني أن العلمانية كفر. الأمر الثالث أن ولي الأمر الذي يدعى له ولي الأمر من؟ الذي يحكم بما أنزل الله. يبقى ده معتقد واضح من كلامه. طيب خذ عندك مثلا تتم لهذا الكلام أيضا، هو بيقول لك هذا هو الفرق، هل الدولة تحارب النقاب أم لا؟ تحارب اللحى أم لا؟ تحارب الدروس أم لا؟ كل هذا موجود بارك الله فيه. يبقى إذا هذه محاربة العلمانية لهم الكفار يعني لأهل التوحيد وأهل السنة والجماعة الاستقامة. أي واحد عايز يعمل الوقت إيه يعني مثلا فرقة، خدت بالك إزاي فرقة بمسرح، هل يجيب إذن؟ طبعا هو يقول لا. طيب إحنا لو حبينا نجيب الشيخ أبو إسحاق الحويني بمسجد الأماش نقدر نجيبه من غير إذن؟ وممكن نروح نستأذن وما يذلناش، وإن أذن يبقى بالكلمة هو عن واقع وموجود، وإن أذن لنا يكون منه منهم يكون منة منهم علينا. يعني حتى لو أذن حتى يعني يجيك الحويني أيضا مش مشكور، يعني هذه منة إيه، ولكن لا يكون ذلك إلا بإذن. طيب لو عملناه بدون إذن، إحنا القائمين على المسجد نشرف لنا 5-6 أيام في المنزلة أو في المطارية في الحجز، صح ولا لا؟ لو عملناه بدون إذن نشرف فين؟ في الحاجز. ما هي جريمتنا؟ أننا أتينا بعالم للمسلمين يعلمهم أمر دينهم، هل فهمتم؟ لكن لو واحد حب يقول هشك بشك ومش عارف مش عارف مش عارف بيقول ايه كده، وري تلت اربع مش عارف ايه نسوان عراية، واخد بالك؟ خدت بالك ازاي بيجي يرقصوا قدام الناس وهو منتظر؟ هل هذا يحتاج الى اذن في اي بلد من البلاد؟ ابدا لا يحتاج اطلاقا. فهذا يفهم يا اخوان نعم انها منازلة لا تستطيع عادة الى كلامي ايه كذا. يقول انها منازلة لا تستطيع الحركة الاسلامية المصري الحقيقية أن تتجنبها، لأن العلمانية الكافرة لابد ستحاول بطش بهم. لقد أن لتجمعات السنة والجماعة أن تعد العدة وتجمع الشمل وتنفض غبار الخلافات الجانبية لتتفرغ للمعركة الحقيقية والمواجهة المصيرية مع العلمانية الكافرة ومن ورائها من معسكرات الكفر والضلال. ولقد أن لتجمعات السنة والجماعة أن تتكتل في مواجهة الرافضة الباطنية ومن يناصرونهم من أعداء الأمة. طبعا مواجهة مع العلمانية يعني مواجهة مع إيه؟ الحكام. هذا هو التأذيذ عليهم ودخول مع الحكام في ايه؟ في صراعات. ولهذا كلهم ايدوا الثورات. ليه؟ لان عندهم حقيقة الامر ان هذه الانظمة كافرة تستحق المواجهة، فالحمد لله عندهم يعني. ولقد ان التجمعات للسنة والجماعة ان تحسم مواقفها مع اعدائها وتتوكل على ربها، وطبعا من اعدائها الحكام. حق التوكل انه نعم المولى ونعم النصير. علق قائلا هذا الحقيقة كلام في غاية الأهمية. إيه نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليت الإخوة يدرسون هذا الكلام ويعونه. إيه نعم، لأن الآن السلفيين يضربون في بعضهم إلى آخر كلامه. أظن هذا الكلام إيه؟ كلام أوضح من الشمس في رابعة النهار على بيان معتقد الحنبلي في هذه المسألة. والحقيقة معتقد الحنبلي هو معتقد الجميع في هذه المسألة، وهو مخالف لمعتقد السنة الجماعة في التعليق الحكم بغير ما أنزل الله على هذه المسألة. وليس كل من حكم غير ما أنزل الله يكون علمانيا ويكون خارجيا خارجا عن الإسلام وغير ذلك، بل مسألة فيها تفصيل. ولهذا لابد على الحنبلي وغيره أن يفهموا مسألة الحكم غير ما أنزل الله كمسألة المعاصي دائما. وأنا أنصحه وغيره أن يعودوا إلى كتب السنة المعتمدة، كتاب أصول السنة لابن أبي زمانين، كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، كتب أهل السنة والجماعة في ذكر الحكم بغير ما أنزل الله. وستبين له إن شاء الله هذا الحق. لكنه لما كان يأخذ هذا الكلام من الحزبيين، من التكفيريين، من المتشددين في هذا أمثال قطب وخلافه، انطبع وانقدح في أذهانهم هذه المسألة وباتوا إيه؟ وباتوا يدوكون بها. عرفنا يا إخوان ما 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 معتقد هؤلاء ومعدن هؤلاء في هذه القضية. هذا هو الكلام الذي الحمد لله ما تأولناه عليهم ولا زدناه عليهم، بل هو الكلام الموجود في كتبهم. وطبعا هذا الكلام يا إخواني يفرق فيه بين العلمانية كمذهب في وضعه وكذا،
وبين الحكم بغير ما أنزل الله. فكما قلت لكم ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون مستحقا لهذا الوصف وأنه يرى ويرى ويرى ويرى، بل هذا يحتاج إلى إقامة حجج، بل هذا يحتاج إلى إقامة حجج. ففرق بين هذا وذاك، ففرق بين هذا وذاك. حتى لا يأتي واحد بكلام في العلمانية كمذهب، العلمانية كمذهب شيء، والفرض الذي يأتي بالحكم بغير منزل الله شيء آخر. ليه؟ لأن المجتمع لا يخرم. الحكم بغير منزل الله ليس خاصا بالحكم فقط، كل من حكم بغير منزل الله، الأب بين أبنائه، الزوج مع زوجته، الزوجة مع زوجها، المدرس مع طلابه، كل هؤلاء إذا فعلوا ذلك نقول هؤلاء علمانيون يرون فصل الدين عن الدولة وكذا وكذا. فإذا هذه المسألة مهمة جدا التنبيه عليها، وأنه فرق بين مذهب من المذاهب يحكم عليه كمذهب من المذاهب بشيء، وبين شخص يحكم بغير ما أنزل الله، فهذا هو الذي يكون شأنه شأن أصحاب المعاصي، كما رد القصاب رحمه الله تعالى على من قال بأن هذه الآيات لما نزلت في أهل الكتاب وهي أيضا في من يأتي بمثل فعلهم. فبين القصاب أنه لو حكم في هذه الفعلة على نحو ما حكم به هؤلاء فنعم يلحق به، أما إذا حكم بذلك على وجه شهوة فإنه لا يلحق به. فالإلحاق بالمذهب هذه مسألة أخرى، والحكم عن المذهب نفسه هذه مسألة ثالثة. انتبهتم يا إخواني؟ نعم.